الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: روى ابن أبي حاتم بسنده عن جندب ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسه، فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك. وفي رواية ابن مسعود أنهم كانوا 7 نفر، عليهم عبد الله بن جحش الأزدي، وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان السلمي حليفا لبني نوفل وسهيل بن بيضاء وعامر بن فهيرة وعامر بن فهيرة وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لابن جحش كتابا وأمره ألا يقرأه حتى ينزل ببطن نخلة، فلما نزل بطن نخلة فتح الكتاب فإذا فيه: أن سر حتى تنزل بطن نخلة. فقال لأصحابه: من كان منكم يريد الموت فليمضي وليوصي، فإنني موص وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عبد الملك بن هشام راوي السيرة عن محمد بن إسحاق: فلما سار عبد الله بن جحش 2 يوم فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف ترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر عبد الله بن جحش الكتاب قال: سمعا وطاعة. ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر، وقد دهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد، فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له نجران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يتعقبانه، فتخلفا عليه في طلبه، ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زيتا وأدما وتجارة من تجارة قريش، فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم، وتشاور القوم فيهم، وذلك في آخر يوم من رجب، فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التيمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتل واستأسر فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتل واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. قال ابن إسحاق: فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدم، وأخذوا فيه الأموال، وأسروا فيه الرجال. فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهليه منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم، والفتنة أكبر من القتل، أي قد كانوا يفتنون المسلمين في دينه المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر عند الله من القتل.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الآية والتي تليها تفريع عما مضى، وقلنا إن فتنة الضراء تخص المجتمع من داخله، وتحتاج إلى تحصين ومودة وألفة ومحبة ونفقة، وألا يحبس المال بين يدي الأغنياء. وإذا أراد الله خيرا بالناس جعل المال بيد السمحاء. وأما فتنة البأساء فتحتاج إلى تقوية الجبهة الخارجية كما يقولون، وتحتاج إلى ثوابت تكون في الأمة، وهذه الثوابت تخص علاقاتها مع أعدائها، وتحتاج أيضا إلى كما هنا حرب إعلامية كانت عند الكفار، وشوشوا وكبروا وضخموا حدثا عالجه ربنا جل في علاه وذكره سبحانه في هذه الآية. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش مع ثلة من أصحابه لرصد قريش، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة لابد أن يعود إليها، فمكة موقع جغرافي لا يمكن أن يقوم دين دونه، فمطلب للنبي صلى الله عليه وسلم مكة والرجوع لمكة مطلب، أمر ما يغفل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هي إيش السياسة؟ معرفة الجغرافيا الأرض، معرفة الشعوب طبائع الشعوب، والسياسة الشرعية معرفة المصالح الحقيقية وكيف تقاد الأمة، بعد معرفة طبائع الشعوب معرفة الأرض، يعني معرفة الأرض ومعرفة ومن عليه، ثم كيف تقاد، كيف يقاد هؤلاء الناس نحو الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قريشا أبدا، ولعلي ذكرت لكم في هذا المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان يطمع طمعا شديدا بأن يعقد صلحا مع قريش، وفتح الحديبية سبق فتح مكة بنحو 4 سنوات، كان هو فتح مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بسببه تفرغ في الشمال لطائفتين من الأعداء، لليهود في شمال المدينة وللمنافقين في داخلها، فقويت شوكته، وكلما قويت شوكة المسلمين ضعف أثر المنافقين، وتفرغ لليهود، واليهود لا يصلح معهم لدنة ولا عهد، فعاهد النبي صلى الله عليه وسلم من يصلح معه لدنة، وقاتل من لا يمكن أن يعود إلا بقتال. العربي عنجهي، هذه العنجهية لا تكسر إلا بالقوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر قريشا باستمرار أنه يطاردهم، وأنه لا بد أن يعود لمكة، ولا بد أن يعود لبلاده لدياره، وأن تعود إليهم أموالهم. هذه القافلة معها أموال. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش وجملة مجموعة من أصحابه ليرصدوا، فهم اجتهدوا. وهنا وقعت روايات مختلفة، والتحقيق الحديثي في إثبات لفظة دون لفظة يحتاج لوقت طويل، لكن بالجملة القصة، قصة سريت عبد الله بن جحش، قصة ثابتة أخرجها جمع وأسندوها منهم ابن أبي حاتم، ولها عدة مخارج، وهي ثابتة في قواعد الإثبات علماء الحديث، وأخرجها ابن جرير، وأخرجها ابن المنذر، وطبراني والبيهقي، فبعض أسانيدها صحيحة. شاهد أن المسلمين لما تمكنوا من هؤلاء، وكان الأمر ليس بسهل، إما أن يرجعوا غانمين، وإما أن يموتوا شهداء إن صدقت نيتهم لله عز وجل. الأمر ليس بسهل، هم قلة، هم طليعة، هم ذهبوا للاستطلاع لا لخوض معركة. فعبد الله بن جحش لما نزل قريبا منهم تشاوروا فيما بينهم، ماذا نفعل؟ نأخذ منهم، نسلب بعض ما يركبون، ونأخذ بعضهم أسرى. فتشاوروا، وكان ذلك في آخر يوم من رجب، كان ذلك في آخر يوم من رجب. الجماعة على مغادرة، القافلة ليست ثابتة، هم جلسوا ليرتاح، وهؤلاء جلسوا ليرتاح، فالأمر لا يحتمل أن ننتظر لغد أول شعبان، الأمر لا ينتظر أن يعني الأمر ما يقبل أن يبقهم، لن يبقوا للغد حتى نقتلهم خارج الأشهر الحرم، الأمر ليس هذا وارد أبدا. وفي رواية، في بعض الروايات، أنهم حسبوها هذه تلك الليلة ليست من رجب، فلم يستأنوا، أي لم ينتظروا إلى أول شعبان حتى لا تفلت طلبتهم، حتى لا تفلت منهم. فقال القوم، قال الصحابة هذه السرية، قالت: والله لئن تركتم القوم سيدخلون الحرم، سيدخل الشهر الحرام. وفي هذا كان اليوم من خارج الحرم، على هذه الرواية كان اليوم خارج، تعجلوا قبل أن يدخل الحرام. في هذا الباب وقعت الاضطراب في الروايات تحديد، فمنهم من قال أنهم اضطروا أن يقتلوا في الشهر الحرم، منهم من فما استأنوا ما انتظروا، منهم من قال أنهم كانوا على حافة شهر الحرم، منهم من قال، ولعل هذا أرجح الروايات، أنهم شكوا هل هذا اليوم من الشهر الحرام أم من الذي قبله، أم دخل الشهر الذي بعده، وقع شك عندهم، اجتهدوا فقتلوا. فأصبح المشركون يعيرون المسلمين، فقالوا لمن بين ظهرانيهم من المسلمين: يا معشر الصبأ، استحللتم شهر الحرام، قاتلتم فيه، وهنا قالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام. هذا خرم لعرف دولي في ذاك الزمان، هذا اعتداء على أمر معروف دوليا أنه حرام. فالعرب في جاهليتها كانوا لا يقاتلون في الشهر الحرام ولا يقاتلون في بيت الله الحرام، فهذا الزمان وهذا المكان أمر معروف عندهم، وكانوا لا يقاتلون قبل الحج، أشهر الحرم قبل الحج كما هو معلوم، وذو القعدة وذو الحجة ثم محرم ثم شوال، فهي ثلاثة سرد وواحد فرد، فالفرد عفوا ورجب ليس شوال، رجب رجب الفرد، والثلاثة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم هما السرد. فالعرب قبل الأشهر الحرم تمنع من القتال حتى يتمكن كل الناس للحج، فكان الحج عندهم موسم عظيم يعود عليهم بنفع حتى في دنيا. فلما حصل ما حصل من عبد الله بن جحش، وهذه حادثة غير مسبوقة من مئات السنين، وهي بالقرب من مكة وفي طريق مكة ما بين الطائف وما بين مكة في نخلة، منطقة تسمى نخلة، يعني الحدث يخص الحج يخص التمهيد للحج، الحدث حدث جلل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أبدى لهم ارتياحا، بل قال لهم ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام، أنتم لم تذهبوا للقتال، أنتم ذهبتم للاستطلاع. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعر قريشا أن المسلمين حاضرون وأنهم يراقبون، وأن الحج أصلا هو لهم، وأن هذا الحج المزور الكذب والدجل الذي يفعله الجاهلية ليس له فيه نصيب أصلا. الله عز وجل يريد أن توضع الأمور في نصابها، وأن تعود القوامة على بيت الله الحرام لدين الله ولشرع الله، وأن تعود الملة على ملة إبراهيم، وأن لا يبقى الشياطين الإنس والجن يلعبون بالناس فيما زوروه وحرفوه وغيروا وبدلوا. فنزلت الآيات في هذا، إذا أردنا أن نفهم الآيات في هذا الظرف فيمكن أن نقول يسألونك، تأمل معي الآيات جيدا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يحتمل أن يكون السائل الكفار، وأن يكون السؤال من أجل التشنيع لحملة الدعاية فيها تشنيع على المسلمين، يسألونك ليشنعوا عليكم، ويحتمل أن يكون السائل أيضا المسلمون، ولا يمنع أن يكون الطرفان قد سألوا، وإن كان السؤال سؤال للمؤمنين فيكون السؤال من أجل التحرج ومن أجل التأثم، أي الخروج من الحرج والخروج من الإثم، وندما على ما وقع منهم من تفريط، إذا كان السؤال سؤال مسلمين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، عن الشهر الحرام قتال فيه، تأمل معي تقديم الشهر الحرام عن القتال. هم ماذا سألوا عن الشهر الحرام؟ هم سألوا عن القتال في الشهر الحرام. العلماء اللغة يقولون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يقولون إعراب قتال قتال إعرابها بدل اشتمال، فبدل اشتمال فهو ما وقع منهم سؤال عن الشهر ذات الشهر، وما وقع منهم عن تحديد الأشهر، وقع السؤال منهم عن القتال في الشهر، فكان السؤال يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، لكن تقديم الشهر الحرام عن القتال إشارة إلى أهمية الموضوع وإلى أن هذه الأشهر عظيمة عند الله جل في علاه. الأشهر الحرام أشهر عظيمة، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، في التوبة. حتى أن المعصية في الشهر الحرام كالشهر الذي نحن فيه الآن يقول العلماء تعظم، لا يقول تتضاعف. فهنالك أوقات الله عز وجل يحب العبادة فيها، مثل هذا الشهر القعدة والحجة والذي بعده محرم. كان النبي يكثر من الصيام في المحرم، كان يصوم أوائل الحجة، حثنا على الإكثار من العبادة في الأوائل من الحجة. حتى من أراد منا أن يضحي كما في حديث أم سلمة في صحيح مسلم، إذا هل هلال ذي الحجة يعني إلى المغرب، قالوا غدا ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته حتى يذبح ذبيحته. يعني ذي الحجة ليست شهر ترفه وشهر تنظيف البدن وشهر تنعم، شهر إقبال على العبادة، شهر فيه مشاركة للحجيج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: ما من أيام أحب إلى العمل فيهن من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بنفسه وماله فيرجع دون ذلك بشيء فقط. لذا في مسند أحمد لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الجهاد قال: من عقر جواده وأهريق دمه، هذا أفضل الجهاد فقط، هذا الأفضل من العمل في العشر الأوائل من الحجة. وفي عند أحمد في المسند من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وفي البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان للسوق وكانوا يكبرون. وعند الفريابي في كتاب العيد بسنده إلى ابن جبير وابن أبي ليلى ومجاهد قال: أدركنا فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون إلى السوق في العشر الأوائل من الحجة ويقولون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولا إله، يكبرون تكبيرة العيد. فالشاهد أن العمل أن هذه الأشهر عظيمة، وأننا الواجب علينا فيها أن نعظم الله جل في علاه وأن نكثر من ذكره. وهذه الأشهر كانت محرمة، كان القتال فيها محرما، لكن الله جل في علاه مقابل تلك الكلمات الشنيعة وتلك المواقف الفظيعة والتشنيع على المسلمين، الله جل في علاه ذكر هذه الآيات بصيغة عجيبة جدا. لما نتأمل السياق سنجد، سنقف على أسرار وعلى أشياء. سبحان الله تعالى، هو كلام الله جل في علاه سبحانه. يسألونك عن الشهر الحرام، الشهر الحرام، الشهر الحرام الألف واللام للجنس، والمعنى جميع الأشهر الحرام. لكن الله جل في علاه جعل حكمها واحدة فجعلها مفردة، ما قال الأشهر الحرم. ذلك أن القتال وقع في شهر ما وقع في جميع الشهور، فقال: يسألونك عن الشهر الحرام، ما قال: يسألونك عن الأشهر الحرم. إذا قلنا الألف واللام للجنس فهي تشمل، ليست العبرة بالجمع، العبرة بالصفة بالمنزلة، العبرة بمنزلة الشهر. الآن نحن في السياق على منزلة الشهر وليس على تحديد الأشهر، فهذا هو سر العدول عن الشهر الحرام بدل الأشهر الحرم إلى الشهر الحرام، وهو بالإفراد. جاءت الآية بالإفراد لم تأتي بالجمع، فليست العبرة إلا بإيش؟ إلا بصفة هذه الأشهر لا بعددها. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه أيضا لأهمية الشهر الحرام جاء ضمير فيه يعود عليه. الكلام واضح جدا عن منزلة هذه الأشهر، لا عن عددها ولا عن تحديدها ولا عن غير العبادة والطاعة التي فيها، غير القتال الذي فيه. الحدث حدث جلل يخص القتال. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل يا محمد قتال فيه، قتال في الأشهر الحرام مرة ثالثة في سياق يسير ذكرت الأشهر الحرام، الشهر الحرام ذكر ثم أعيد بضميرين، قتال فيه قل قتال فيه. لماذا هذا التشنيع؟ الشهر الحرام ما الذي عظمه؟ أنتم يا أيها الكفار يا من تشنعون على المسلمين في القتال بشهر الحرام، من أين لكم تعظيمه؟ عظمتموه لأنه على ملة إبراهيم، لأن الله عز وجل هو الذي عظمه، الله الذي عظمه، ما لكم كيف تحكمون؟ لماذا اضطربت موازينكم؟ انظر قل قتال فيه، قتال فيه كبير، القتال الذي فيه ثقيل على النفوس، الله عز وجل لا يحبه، رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحب القتال، إلا إن ابتدئنا قاتلنا أو دخلت علينا الأشهر الحرم ونحن نقاتل فنكمل قتالنا، ولا يجوز لنا أن نتقصد القتال في الأشهر الحرم. ففي تبوك دخلت الأشهر الحرم وقاتل، وفي حديث جابر عند أحمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو جابر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل في الأشهر الحرم إلا أن يغزى. قل قتال فيه كبير، ثقيل على النفس، لكن أنتم ليس جديرا بكم أن تستثقلوا فقط القتال في الأشهر الحرم. المنصف يذكر الذي له والذي عليه، أنتم تعظمون حرمات الله، تعظمون القتال، شنعتم على المسلمين بتلك السرية التي وقع فيها ما وقع، فقتل فيها بعضكم وأسر اثنان منكم، انظروا إلى أفعالكم، انظروا إلى أفعالكم وقايسوا الأمور. القتال فيه ثقيل على النفوس، وفي هذا إشارة إلى أن الذب، تأمل معي ما أجمل المناسبات، المناسبة في الآية التي قبلها فيها الذب عن بيضة المسلمين بعامة، الآية التي شرحناها أمس كتب عليكم القتال وكره لكم، هذه الآية فيها الذب عن بيضة المسلمين إبان التنزيل. يعرف الكفار موضوع تعظيم أشهر الله الحرم، فأرادوا أن يتخذوها ذريعة لما للتشويش على المسلمين ولإضعاف شوكة المسلمين، فالله جل في علاه بيّن الأمر بيانا شافيا ووضحه وضوحا لا مراء فيه، الوضوح الذي ظهر في الآيات، لا يريد أن يكون الكفار يتخذون ذريع التعظيم الزمان الذي عظمه الله عز وجل، وإن قاتلنا فيه فنقاتل فيه وهو كبير علينا، كبير علينا، شاق على نفوسنا، لكن نحن أصحاب مبادئ ونحن نوزن الأمور ونضع الأشياء في أماكنها، ودين الله عز وجل دين عدل. أمثالكم يا من تفعلون وتفعلون وتفعلون وتفعلون، وذكر ربنا جل في علاه أربعة أشياء ثم ختمها بالخامسة، وخص الخامسة بسياق خاص وذكر خاص. يا من تلبستم بهذه الجرائم الخمسة مثلكم ما ينبغي أن يشوش بمثل هذا الأمر. لا تجعلون تعظيمنا لأشهر الله الحرم ذريعة لأن يروج فسادكم وأن تستحلوا بيضتنا وأن تفعلوا بنا ما فعلتم. الله جل في علاه حكم عدل سبحانه وتعالى. نتأمل الآيات حتى يظهر معنا هذا الكلام بشكل أوضح. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يقول قتال فيه كبير على النفوس. ثم قال وصد عن سبيل الله، هذه الأولى، وكفر به، هذه الثانية، والمسجد الحرام، هذه الثالثة، وإخراج أهله منه، هذه الرابعة، أكبر عند الله. ثم خص الخامسة بالذكر فقال والفتنة أكبر من القتل. ثم ذكر حقيقة أمرهم وأنهم لا يعظمون الدماء وأنهم أصحاب نفوس مريضة وأنهم لا يريدون الخير البتة بالمسلمين، فقال موضحا حقيقة أمرهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم بعد ذلك جاء التهديد والتخويف بمن استجاب لهؤلاء ولا يستجيب لهم أحد، وإن أخذوا من المسلمين فإنما يأخذون من الشاة القاصية ويأخذون أفرادا من أصحاب النفوس الضعيفة، إن نالوا شيئا فهذا هو نصيبهم. قال قلت قتال فيه كبير وصد. الواو هذه ليست واو عاطفة، الواو هذه واو مستأنفة، كلام مستأنف شديد. كلام استئنافي فيه تفصيل بكليات لأفعال ظهرت منهم في تاريخ حياتهم، رصد العدو ورصد أفعاله، منهج إجمال الجرائم ببنود. تتكلمون في الأعراف الدولية، اسمعوا هذه الأعراف الدولية، هذه النقاط يمكن نتكلم معكم فيها، هذه جرائمكم. ما ذكر جرائم تخص أشخاص ولا ربط الجرائم بالأوقات ولا بالحوادث، ذكر الجرائم في ثمارها، الجريمة بثمرتها. فالثمرة الأولى وصد عن سبيل الله، سبيل الله الطريق الموصل إليه. فعمل الكفار هو صد عن الطريق الموصل إلى الله عز وجل. لو تركوا الناس أسلم كل الناس بعد فتح مكة، والذي كان يمنع جماهير الخلق من الإسلام غطرة هؤلاء. هذه الجريمة، ليست الجريمة ما فعل عبد الله بن جحش، هذه الجريمة صدكم عن سبيل الله. ومن سبيل الله تعظيم بيت الله، من سبيل الله تعظيم بيت الله، أنتم حلتم بين الناس وبين تعظيم الذي يحبه الله، التعظيم الحقيقي الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام، فلماذا هذا التشويش؟ قال وصد عن سبيل الله، قال وكفر به. انظر في ترتيب الخصال، تكلمون عن أشهر الحرم، الأشهر الحرم أصلا هي موجودة حتى يقع تعظيم البيت، وأنتم صددتم عن البيت، فجرمكم سابق وجرمكم أعمق. وسبب هذا الصد عن البيت أنكم كفرتم بالله، فجاء الكفر لاحقا. وذكرت لهم جريمة من جنس ما يشنعون به. ترتيب الجرائم ترتيب عجيب. إذا تأملت الجريمة التي وقع فيها الكفار فترتيبها عجيب جدا. بدأ بالصد، ثم تأمل معي بدأ بالصد عن سبيل الله حتى يذهب الخيال كل مذهب أنهم يمنعون كل خير. فالكفر عفن، الكفر لا يأتي منه خير، الكفر يأتي منه خير إذا كان الخير الذي يعود لأصحابه أكثر من الخير الذي يعطيك إياه، هو الأصل. قال وصد عن سبيل الله وكفر به، ضمير به على ما يعود على أقرب مذكور
بالله.
أقرب مذكور الله. قال وصد عن سبيل الله وكفر به، كفر بالله. لكن تأمل السياق، السياق عجيب سبحان الله. قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، خاص المسجد الحرام، مهد له وصد عن سبيل الله. وحتى يعريهم ويظهر حقائق نفوسهم أنهم لا يحبون أي سبيل يوصل إلى الله عز وجل، ثم خصه، وخصه بأن ذكره دون فعل. تأمل السياق مرة أخرى، قال وصد عن سبيل الله، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. والمسجد الحرام على ما تعود؟ العطف والمسجد الحرام الواو تعود على إيش؟ ما هو تقدير الكلام؟ وصد عن المسجد الحرام، الصد عن المسجد الحرام لا يكون إلا بالكفر بالله، الصد لا يكون كفر بالله. فحذف فعل وصد والصد عن المسجد الحرام وذكر قبله التعليل وهو كفر بالله. لا يجرؤ أحد. تعري لحالهم بيان أنكم ترددون تعظيما لأشهر، وهذا التعظيم الذي تزعمونه لا معنى له، لا فحوى له، لم يقم على أصول. أنتم بانسلاخكم عن ملة إبراهيم، بوقوعكم في الكفر، أنتم في حقيقة أمركم فقدتم المسجد الحرام وفقدتم تعظيم المسجد الحرام. ولما كان تعظيم الأشهر مقدمة لتعظيم بيت الله الحرام، أنتم في جريمتكم، أنتم أصحاب الجريمة، وليس هؤلاء أصحاب الجريمة. معالجة للحدث بطريقة عجيبة جدا. قال وصد عن سبيل الله، ثم قال وكفر به، ثم قال والمسجد الحرام، ما ذكر شيئا آخر عن المسجد الحرام. فوضع المسجد الحرام بين الإخراج الأهل وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إخراج أهله منه، إخراج أهله من هم أهله؟ النبي وأصحابه. ما له، أنتم أخرجتم أهل، تعظمون الزمان، وما عظم الزمان والمكان إلا من أجل الإنسان. فأنتم أذيتم الإنسان، أنتم تعديتم على المبادئ، أنتم فعلتم وفعلتم وفعلتم. منهج تعري عجيب له. فذكر المسجد الحرام دون شيء، دون أن يذكر فعل المعطوف عليه، حتى أيضا يربط الاعتداء على المسجد الحرام بالكفر، وأن التعظيم تعظيم شرعي لا تعظيم عرفي، لا تعظيم عادات وتقاليد، تعظيم المسجد الحرام تعظيم شرعي. فجاء بعد وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله. أخرجتموهم كما هو معلوم من مكة إلى المدينة، فتركوا ديارهم وتركوا أموالهم وتركوا أهاليهم صغارهم. فأنتم يا من عيرتم المسلمين بأن قتلوا منكم، أنتم أصحاب الجرائم، هذه جرائمكم. قال وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إخراج أهله منه أعظم إثما عند الله عز وجل. ثم خص الجريمة الخامسة وذكرها لأهميتها فقال: والفتنة أكبر من القتل. والمراد بالفتنة هنا الشرك، ولها نظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. على أي حال، طبعا كفرهم بالله وكفرهم بالمسجد الحرام ظاهر، كفرهم بالله وصدهم عن المسجد الحرام الذي يساوي الكفر الذي أبهم لصلته بالكفر ظاهر، فمنع الناس من القيام بحق البيت من الطواف والتعظيم الشرعي الصحيح، أوجدوا الأصنام التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فتنوا المسلمين في بطحاء مكة وما فعلوا في ضعاف المسلمين، إخراج المسلمين من ديارهم وهم المعظمون الحقيقيون لهذا البيت، هذا كله من الصد، وهذا كله من الكفر بالله وبالمسجد الحرام. نأتي غدا إن شاء الله إلى معنى: والفتنة أكبر من القتل. صلى الله عليه وسلم وأن يفقهنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.